بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الشهيد، أي شهيد المعركة، هل يصلي عليه أم لا؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، أصله دمشقي، نزل تنيس، وتنيس من بلاد مصر، وهو ثقة متقن أثبت الناس في الموطأ، أي ممن روى الموطأ عن الإمام مالك. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، قال: حدثني ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي بن صحابي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال: حدثنا الليث هو ابن سعد ابو الحارث الفهمي المصري، قال: حدثني يزيد بن ابي حبيب وهو اليزني المصري المهري الحميري ثقة فقيه، واسم ابي حبيب سويد، عن ابي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري المهري الحميري، اما الاول فهو ابو رجاء مصري وليس بالمصري المهري، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. ذكر تحت هذا الباب حديثين، الأول عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وذلك حين كثر القتل وشق عليهم أن يحفروا لكل ميت قبرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في اللحد أكثر من واحد. قال: يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ويحتمل أنه يجعل فاصلا بينهما من الثياب، فيه بيان جواز ذلك عند كثرة القتلى، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، لأن القرآن يقدم صاحبه في حياته بعد مماته، وهذا من الأدلة على تقديمه بعد مماته، وأما في حياته يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهكذا أكثرهم قرآنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ومن الأدلة على تقديمه في الآخرة إضافة إلى ما ذكر في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي أن الله يرفع صاحب القرآن في الدنيا وفي الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أي أنهم شهداء، وأمر بدفنهم في دمائهم، إذ أنهم ماتوا في سبيل الله، وهذا الدم يكون عليهم كالمسك، كريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن جرح في سبيل الله. وقد أكرم الله عز وجل بعض الشهداء بأن شم منه ريح المسك قبل دفنه في أزمنة مختلفة، من ذلك ما رأيناه وجدناه في بعض الشهداء الذين استشهدوا في قتال الرافضة في كتاف، وهكذا بعضهم في دماج. قال: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هذا هو الأصل في الشهداء، أنهم يدفنون بدمائهم ولا يغسلوا ولا يكفنهم ولا يصلى عليهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لشهداء أحد. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وجاء في بعض الطرق أنه صلى عليهم بعد 8 سنين، قال أهل العلم أي دعا لهم كدعاء الميت، هذا هو الراجح. قال النووي المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى. هناك أقوال أخرى لتوجيه الحديث لكن هذا أرجحها وأظهرها. قال الشافعي رحمه الله في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، أي إذا طالت مدة المدفون فلا يصلى عليه، لكن إذا كان حديث عهد بدفن يعني كان قبره رطبا دفن قبل يوم أو يومين فلا بأس أن يصلى عليه، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل دفن بعد يومين، وهكذا صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد حين دفنت في ليل وصلى عليها من النهار في صباح تلك الليلة. وأما إذا طالت المدة فلا، لا سيما 8 سنين، وإنما يدعى للموتى، وهذا هو المراد بالصلاة في هذا الحديث على الراجح كما تقدم. نعود أيضا لك الشافعي قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت انتهى، أي أنه لم يصلي على الشهداء شهداء أحد، هذا هو الأصل. ولكن إذا صلي على بعضهم لعظم بلائه فلا بأس، فقد جاء ما يدل على ذلك، فقد جاء في حديث شداد بن الهاد أن أعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أريد أن أهاجر معك، فهاجر ثم غنم النبي عليه الصلاة والسلام سبيا وقسم له، وقسم لأهل العسكر، ودفع ما قسم له لبعض أصحابه لأنه كان يرعى ظهرهم، فلما جاء قيل له هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه وأتى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك، قال والله ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على سهم يدخل منها هنا، وأشار إلى حلقه ويخرج منها هنا، قال فأمت فأدخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. فبينما هم كذلك قاموا لقتال الأعداء، فجيء بذلك الرجل قد قتل، فقال أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله، فنظروا فإذا سهم دخل في المكان الذي أشار وخرج من المكان الذي أشار، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته وقدمه وصلى عليه، وكان مما سمع من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا عبدك أسلم فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك، أو بهذا المعنى. فالشهد أنه صلى عليه، والأصل في الشهداء شهداء المعركة أنه لا يصلى عليهم بخلاف الشهداء الذين لم يموتوا في أرض المعركة فيغسلون ويصلى عليهم ويكفنون. جاء في حديث عقبة بن عامر قال بعد أن ذكر أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت وقال ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم أي سابقكم وأنا شهيد عليكم إلى أعمالكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وهذا يدل على أن حوضه مخلوق وموجود الآن، كونه نظر إليه وحوضه في السماء وهو في الأرض نؤمن بهذا، إلى حوضي الآن إنه موجود، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض مفاتيح الغيب، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لأن الصحابة كانوا من أبعد الناس عن الشرك، ولأن المقصود أيضا أنكم لا تشركون كلكم، وإن حصل من بعض الأمة لكن لا يشركون جميعا. قال الحافظ: قوله ما أخاف عليكم أن تشركوا أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف في علامات النبوة كما سيأتي. وأيضا لأن الشرك أمره جلي لكثير ممن بصره الله، فيتقون ويخافون على أنفسهم منه، ومن أراد الله إضلاله يرتكب هذا الذنب العظيم. قال: ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا، أي أن أعظم فتنة هذه الأمة الدنيا، المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة أمتي المال، أي أن أعظم فتنتها بالمال. ومن ذلك الافتتان أن يحصل التنافس على الدنيا والتدافع عليها، فإن ذلك من أسباب الهلاك. قال: ولكني أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسون فيها كما تنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم. فالحرص على الدنيا والتنافس من أسباب الهلاك والعياذ بالله. ولكن الإنسان يأخذ من هذه الدنيا ما يستعين به على طاعة الله، ولا يجعل الدنيا أكبر همه، بل يجعل أكبر همه الآخرة، ويأخذ من الدنيا ما يستعين به على طاعة الله. وهذا من أسباب مجيء الدنيا، وهي راغمة أن يكون همك الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا جعلت الآخرة أكبر همك تأتي الدنيا وهي راغمة، لكن إذا كان همك الدنيا يتفرق عليك الأمر ولا تقنع ولا تشبع. قال في الحديث: ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فاجعل همك هما واحدا، هم المعاد، هم الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.